إذا كان وهي العروة الوثقى أصل العروة الحلقة من حبل أو من حديد أو نحوها إذا تمسك بها الإنسان فإنه ينجو. الحلقة المستديرة المتلاقية الطرفين إذا كانت معلقة في سقف أو نحو تسمى عروة. ومنه أيضا العرى التي تكون في أطراف الأكياس يقال هذا الكيس فيه عروة. ويقال أيضا في هذا الحبل عرى يتمسك بها، فجعل الله كلمة التوحيد عروة عروة وثقى، ذكرها الله تعالى في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هكذا أخبر بأن هذا تمام الاستمساك، استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه إلى الله يعني يخلص دينه لله ويستسلم أمره لله ويوجه وجهه إليه ويحسن في عبادته ويصدق في معاملته ويتوجه إلى ربه بكليته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكلما نقص استسلام الإنسان وجهه لله نقص تمسكه، وكذلك كلما نقص إحسانه يعني إحسانه للعبادة نقص أيضا تمسكه. وكذلك يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هكذا أحمر علامة ذلك ما ذكر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله من المألوهات، سواء كانت عبادته قلبية أو عبادته بدنية أو عبادته قولية، كل هذه تكون قدحا في الاستمساك بلا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت يستلزم إنكار عبادة كل ما سوى الله تعالى. وقد فسر الشيخ رحمه الله ابن عبد الوهاب في رسالة أخرى الطاغوت بقوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وذكر أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله من عبده وراضي ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والضابط أن كل من تجاوز حده وارتفع عن طوره وخرج عن وصف العبودية وادعى شيئا من الألوهية وادعى شيئا من حقوق الله تعالى فإنه طاغوت، بمعنى أنه قد طغى وتجاوز الحد ورفع نفسه وترفع على ربه. فإن الطغيان هو مجاوزة الحد. قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني يتجاوز حده الذي حد له، ليطغى يعني يتكبر ويترفع. وقال تعالى فإن من صغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صغى يعني تجاوز ما حد له. فالمخلوق ضعيف، إنسان مخلوق ليس له من الأمر شيء، فليس له أن يرفع نفسه، فإذا رفع نفسه فقد طغى، إذا رفع نفسه فوق قدرها. فلذلك لا يكون الإنسان من أهل التوحيد إلا إذا كفر بالطواغيت وآمن بالله وحده، اعتقد أن الله وحده هو الإله الحق، وأن ما سواه من الآلهة فإن إلهيته باطلة. هذا هو حقا التأله. فمن كان كذلك فقد تمسك بالعروة الوثقى. فمعنى كفر بالطاغوت هو النفي، هو النفي في لا إله، ومعنى يؤمن بالله هو الإثبات في إن الله، فيكون هذا هو معنى لا إله إلا الله. فلأجل ذلك جعلها الله تعالى هي العروة الوثقى. وإذا تمسك بها فإنه لا ينفجر، إذا تمسك بها تمسكا قويا، وإنها لا تنفصل، أي لا تنفصل تلك العروة ولا تنكسر ولا تنقطع، بل توصله إلى ما يرجوه من الثواب عاجلا وآجلا. وفي الأذكار المشهورة ما يؤيد ذلك، وحفظ عن عروة بن الزبير العالم المشهور رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة، ذكر بعض الناس ذكر بعضهم أنه خرج في ليلة من الليالي وإذا هو يسمع أصوات بعض الشياطين، وإذا شيطان يقول لجنوده من يعرف بن الزبير، من يأتي حتى يشتد عليه عقيدة وعقله. فقال أحدهم إلى عكيكة، يقول فتوجه إلى النحو الذين سواء عنه، ثم أوشك الرجعة فقال لاقي قدرة لكم على عروة المذبين، وجدته يقول كلمات لا أقدر معها على إحساب عقله أو عقيدته. يقول ذلك الراوي فذهبت إلى المدينة وأتيت عروة وأخبرته بما رأيت، فسألته ما الكلمات التي أنت تقولها حتى تحصلت بها عن الشياطين؟ فذكر أنه يقول آمنت بالله وحده، وكفرت بجنت والطاغوت، واستمسكت من عروة الوثقى من الفصام لها، والله سميع عليم. يقول إذا أمسيت قلتها ثلاثة، وإذا أصبحت قلتها ثلاثة. وكأنه رحمه الله أخذها من هذه الآية، كان يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لقد استمسك بالعروة الوثقى، آمنت بالله وحده وكفرت بجنس الطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى من حصام لها، والله سميع عليم. ويمكن أنه أخذها من أبيه الزبير أو من أمه أسماء بنت أبي بكر، وأن منهم من أخذها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أهمية هذه الكلمة وأنها العروة الوثقى.